Entendendo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين بن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الليلة السابقة تحدثنا أن الناس في الماضي والحاضر وكذا هو الحال فيما بعد لديهم اهتمام كبير بأخبار المستقبل. قلنا أيضا أن أخبار المستقبل هي من الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قد حجب هذه المعرفة عن عامة الناس، رغم أنه فتح لهم أبوابا للمعرفة وللعلم كبيرة ومهمة جدا. حجب عنهم هذا النوع من المعرفة، يعني العلم بأخبار المستقبل أو بالغيب، رحمة بهم ولتستقيم الحياة وتسير بشكل طبيعي. ولكنه عز وجل قد يطلع بعض عباده على بعض غيبه لحكمة وهدف. النتيجة التي وصلنا إليها أن الطريق الوحيد الموصل إلى معرفة صحيحة بأخبار المستقبل هو أن يعود الخبر إلى عالم الغيب وهو الله تعالى، أن نحصل على الخبر من هذا الطريق، وأهمه الوحي. نحن كمسلمين، هاي خلاصة الليلة السابقة. هلا الجزء الثاني من هذا البحث. نحن كمسلمين لدينا مصدران مهمان جدا في على هذا الصعيد. المصدر الأول هو القرآن الكريم. القرآن الكريم. المصدر الثاني هو الأحاديث الشريفة والروايات الشريفة التي وصلت إلينا. بالنسبة للمصدر الأول، القرآن الكريم، نحن المسلمون جميعا نجمع على أن ما فيه هو كلام الله عز وجل. هذا كلام الله عز وجل، لا زيادة ولا نقصان ولا تحريف، وأي كلام آخر هو كلام شاذ. وكل ما فيه من الله عز وجل، ولذلك بالمصطلح بيقولوا قطعي الصدور، يعني هذا صادر عن الله سبحانه وتعالى قطعا، لا في شبهة ولا في شك ولا في ريب ولا في نقاش ولا شيء. وكل ما بين الدفتين هو كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى المهم هنا فهمنا لدلالة الآيات، لمعاني الآيات. أما أن هذه الآيات وهذه الكلمات هي من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر محسوم ومقطوع. في القرآن الكريم الكثير من أخبار الغيب وأخبار المستقبل، بل الجزء الأكبر من القرآن يتناول هذا الجانب إذا ذهبنا إلى معنى الغيب بالمعنى الواسع الذي شرحته سابقا. أما فيما يتعلق بأخبار المستقبل اللي هو موضوع حديثنا، وآخر الزمان ومستقبل الأرض قبل قيام الساعة، أيضا القرآن تعرض إلى هذا الموضوع في آيات عديدة. لكن قبل ذلك يجب أن أشير أنه الإخبار عن المستقبل في القرآن الكريم ما كان بس له علاقة بأحداث آخر الزمان، كان له علاقة كمان بالأحداث القريبة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا لحكم ولأهداف. خلنا نأخذ مثلين ثلاثة وننتقل للشواهد القرآنية فيما يعني آخر الزمان. في سورة الروم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة، المؤمنون قلة، المشركون في قوة وكثرة وشوكة. المشركون هم مشركون، والمؤمنون هم مؤمنون، وأهل كتاب أهل القرآن. بصير حادثة لما بيكون النبي بمكة، بصير قتال في مكان ما بين الفرس والروم في ذاك الوقت، لأنه هن كانوا أكبر مملكتين في ذلك الزمان. بصير قتال، الفرس كانوا مجوس، الروم كانوا مسيحيين نصارى. الفرس المجوس يغلبون الروم المسيحيين. مشركو مكة بيفرحوا بينبسطوا، بيعتبروا انه المجوس، لان بيعتبروهم مشركين، غلبوا المؤمنين اللي هن المسيحيين والنصارى، ففرحوا واخذوا هذا الموضوع بعنوان فأل حسن وفأل خير، وان هذه معركة من معارك انتصار المشركين على من لديهم دين واهل كتاب ومشاكل، وبالتالي هم سينتصرون على محمد وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت الآيات لتخبر، هون إخبار عن مستقبل قريب بعد سنوات. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، شكل حاسم وقاطع، سيغلبون. أيمتى؟ في بضع سنين. بضع سنين يعني 3 4 5 6 7. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ عندما سيغلب الروم بعد بضع سنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. طبعا هذا الهدف من هذا الإخبار، أولا هذا تعبير عن إيمان رسول الله بما يقول بالوحي الذي ينزل عليه وهو يخبر، وثانيا لتقوية إيمان المؤمنين، وثالثا جزء من الحرب النفسية، ورابعا وخامسا يطول البحث. يعني هذا الإخبار في ذاك الزمن، في تلك البيئة، في ذاك الجو من التحدي، له أهداف وأغراض وحكم. في مكان آخر كمان في مكة، كان المشركين باعتبار أعدادهم ضخم، أعداد المؤمنين أعداد قليلة جدا، يعني عشرات، على وصلوا 100 150 200. أما هم عندهم مال وسلاح وعدد، والقبائل في شبه الجزيرة العربية، وأحلاف ويهود وإلى آخره. فكانوا دائما يقولوا المؤمنين أنه نحن سنهزمكم، نحن سنقضي عليكم، نحن كذا. طبعا بحسب ظواهر الأمور والمحاسبات المادية ما مبين، يعني مزبوط عم يحكوا الجماعة، لأنه ما في لا توازن لا بالعدد ولا بالإمكانات ولا بالسلطة ولا بالقهر ولا بشي. الله سبحانه وتعالى مبكرا في مكة، من جملة الآيات اللي نزلت، هي كانت آيات تحدي، من جملة التحدي كان هذا الإخبار بالمستقبل القريب. أم تقولون نحن جميع منتصر؟ أنتم المشركين، أهل قريش، أهل مكة، ومن معكم من شبه الجزيرة العربية، المستضعفين النبي وجماعة النبي، وشايفين جماعتكم الكبيرة. أم تقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني مبكرا الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر والمشركين بالهزيمة، وأخبر عن ذلك وأن هذا سيحصل قريبا. شاهد ثالث وأخير، طبعا شواهد كثيرة لكن من نلحق موضوعنا، في سورة الفتح: لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا بعدين صار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه دخلوا إلى مكة ومحلقين رؤوسهم ومقصرين، وتحققت هذه النبوة. إذن هذا موجود في القرآن. فيما يعني المستقبل، في أخبار عديدة ومتنوعة أيضا لها علاقة بأخبار المستقبل في القرآن، وآيات عديدة وكثيرة. لكن فيما يعني موضوعنا، أنا حأختار 3 آيات، وباعتبار صلتها بالنتيجة اللي بدي أوصلها في المقطع الثالث إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ونريد، أنا عم نحكي عن مستقبل الأرض، يعني خلينا نشوف بالقرآن عنا شيء عن المستقبل، مستقبل البشرية، مستقبل العالم، مستقبل الأرض. الله تعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كثير واضحة الآية، الله سبحانه وتعالى يتحدث أن عنده إرادة أنه بعدين بده يمن على المستضعفين في الأرض، يتفضل عليهم. شو هو هذا التفضل؟ أنه سيجعلهم قادة الأرض وأئمة الأرض وحكام الأرض، وسيجعلهم هم الذين يرثون هذه الأرض من كل الحكومات والملوك والأمراء والأنظمة والأيديولوجيات و السابقة. آية الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن هذا الوعد لمين؟ للمؤمنين والصالحين وعاملي الصالحات. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن الآية القرآنية من 1400 سنة عم تحكي عن وعد إلهي للمؤمنين العاملين للصالحات، يعني للصالحين، أن الله سيجعلهم خلائف الأرض، والله سبحانه وتعالى سيمكن لهم ويحكمون ويمسكون ويحصلون على الأمن وعلى السلام وعلى الدعاء، ويعبدون الله سبحانه وتعالى دون قلق ودون خوف وإلى آخره. الآية الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور كتاب داود عليه السلام. من بعد الذكر، المفسرون قالوا أن الذكر يعني توراة موسى عليه السلام، يعني أن الله قال هذا في توراة موسى وأعاده في زبور داود. بعض المفسرين قالوا لا، الذكر مقصود فيه كل كتب الأنبياء السابقة، يعني يريدون أن يقولوا لنا أن هذا الوعد الإلهي وهذا الإخبار الإلهي جاء في كل كتب الأنبياء السابقين. والبعض قال مقصود اللوح المحفوظ. طيب شو اللي كتبنا في الزبور؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني مستقبل الأرض هو مستقبل الصالحين وحكومة الصالحين ومجتمع الصالحين. طيب هذه نصوص قرآنية واضحة ومعاني ومعاني الآيات أيضا واضحة جدا. والخلاصة أن مستقبل البشرية ومستقبل الأرض أن الله سبحانه وتعالى سيجعل حكومة المستضعفين المؤمنين الصالحين هي الحكومة السائدة في آخر الزمان وقبل قيام الساعة. الملفت بالآيات الثلاثة، طبعا هذا المعنى تدل عليه آيات عديدة أخرى، بس هلأ ما في وقت استشهد بكل الآيات. الملفت بالآيات الثلاثة هول، طبعا بالآيات الأخرى كمان في هذا النوع من الجزم. مثلا بالآية الأولى: ونريد، يعني تعبير عن الإرادة الإلهية، وإذا الله أراد شيئا كان، خلاص ما في نقاش. بالآية الثانية: وعد الله الذين، وعد إلهي والله لا يخلف الميعاد. بالآية الثالثة: كتبنا، يعني هذا أمر قضي حسم انتهى ما في نقاش، مكتوب مثل ما بيقولوا، هذا مكتوب خلاص انتهى. طيب عادة هلأ هون القرآن الكريم ما إجا على التفصيل أنه هذه الحكومة المستضعفين المؤمنين الصالحين العالمية في آخر الزمان هي كيف بتصير، مين بقيمها، مين التفصيل. عادة القرآن ما تعود له، هذا تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المفسرون عادة لما بيوصلوا له الآيات بيجيبوا من باب الشواهد الروايات اللي تعطينا رؤية ومدخل لبقية البحث، وهو أن هذا الوعد الإلهي وهذا الإخبار الإلهي، يعني الوعد سيتحقق والإخبار سيتحقق في آخر الزمان على يد عظيمين من أولياء الله العظام، على يد حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بروايات المسلمين الشيعة والسنة هذا ما في خلاف، ما في نقاش أصلا، ألا في بعض التفاصيل في عليه خلاف، أن المهدي الذي سيملأ الله الأرض به قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا هو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من ولد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذا محسوم. والعظيم الثاني، ولذلك في بعض الروايات أنه سيأتي في آخر الزمان رجل من أهل بيتي كذا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هذا المضمون موجود فيه روايات كثيرة في كتب الشيعة والسنة. وكذلك نحن المسلمون نعتقد بعودة السيد المسيح إلى الأرض، بعودة السيد المسيح إلى الأرض، وعلى عاتق المهدي والمسيح عليهما السلام ستتحقق وراثة المؤمنين المستضعفين الصالحين لهذا العالم، وستبنى على هذه الأرض دولة العدل والسلام والأمن والاستقرار والرفاه وكل ما كانت تتطلع إليه البشرية منذ بدء الخليقة على مستوى الأهداف الدنيوية الصحيحة والسليمة ستتحقق إن شاء الله. هذا إذا رجعنا إلى المصدر القرآني. لنذهب إلى المصدر الثاني، الأحاديث الشريفة وما رواه المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ما وصلنا عن طريق أهل البيت عليهم السلام، عن طريق أمير المؤمنين وأبناء أمير المؤمنين الحسن والحسين والأئمة عليهم السلام، أو ما وصلنا من طريق الصحابة رضي الله عنهم. في هذا المجال اللي له علاقة بإخبارات المستقبل والمغيبات وآخر الزمان توجد مئات الأحاديث والروايات. هلأ بعض العلماء أنا أريد بيقولوا آلاف الروايات، بعضهم بيقول 6000 7000، هلأ ما أدري، لكن أنا عادة بحتاط، فالمئات بصح، لو كانوا أقل من 1000 إن مئات، وأكثر من 1000 إن مئات على كل حال. فبالحد الأدنى يمكن أن نقول توجد مئات الروايات والأحاديث التي تتحدث عن المستقبل وعن آخر الزمان. كان يؤلف كتب في الزمان، حتى لما كتب الأحاديث يجمعوها في واحد من الأبواب أو الكتب اسمه الملاحم والفتن. لما بتسمعوا هالمصطلح مثلا في باب الملاحم والفتن أو في كتاب الملاحم والفتن، المقصود به إخبارات المستقبل، يعني ما كان سيحصل في المستقبل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في الوقت الحاضر في الأزمنة الأخيرة خصوصا قام بعض العلماء وبعض المؤلفين بجمع كل الأحاديث وكل الروايات التي تتصل بشكل أو بآخر بقضية المهدي عليه السلام وبأحداث آخر الزمان ضمن مجاميع روائية. هلا بمعزل أنه ما في هذا الجامع الحديثي صحيح غير صحيح، هم ما قالوا بالمقدمة أنه نحن جمعنا الأحاديث صحيحة، وإنما جمعوا ما نقل ما روية. هلا بعدين بده تنقاية، بده تمييز، بده تنقيح، هذا بيجي بعدين. طيب إذا عندنا أعداد كبيرة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدثنا عن أخبار المستقبل. هون اسمحوا لي أقول مستقبل يعني بعد النبي، يعني في جزء من الماضي بدي شير لإله، هو كان من أخبار المستقبل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن واحد يجي يقسم هذه الأحاديث وروايات إلى أشكال وإلى أنواع وإلى أقسام من زوايا متعددة، لكن اللي حاعتمده أنا، يعني هذا لا يلغي التقسيمات الأخرى، بدي أعتمد 3 تقسيمات لأنه كمان إلى نتيجة بنتيجة البحث. القسم الأول هو أخبار المستقبل والمغيبات اللي لما انحكت ما تم ربطها بالإمام مهدي عليه السلام أو بدولة العدل الإلهي في آخر الزمان، يعني ما صار هذا ربط بالمباشر، وإنما عم تحكي أنه بالمستقبل بده يصير هيك. هلأ مثلا كتير من الروايات بيقول سوف يأتي يأتي على الناس زمان فيه كذا وكذا وكذا، سيكون بعدي أقوام، سيأتي بعدي أقوام، سيكون بعدي كذا وكذا وكذا، أو يأتي على أمتي زمان كذا وكذا. هاي كلها ما وبطت بهذا السياق، أغلبها ما وبطت بالمهدي عليه السلام، وإنما عم تحكي عن المستقبل. مثلا في هذا القسم إذا حسبنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خبى، بيدخل كل شيء حكى النبي ووارد في الروايات أنه حيجي يوم من الأيام يحكم يسيطر بنو أمية على حكومة المسلمين، هذا موجود بالروايات عن النبي صلى الله عليه وآله، وظلم وأداء وسلوك حكام بني أمية. وبعدين في روايات بتحكي كيف بدها تجي روايات سود من المشرق ويقودها خراساني وتقضي على حكومة بني أمية، وقيام دولة بني العباس، وأحوال وأوضاع دولة بني العباس، وزوال دولة بني العباس، وكيفية زوال دولة بني العباس، واختلاف بني العباس، وزحف المغول الذين يقضون على دولة بني العباس. وبعدين بتسحب لهلأ ولا بعدين أحوال العالم بعد ذلك، الحروب، الحكومات، الحكام، الملوك، الأمراء، العلماء، الفقهاء، القراء، النساء، الرجال، العلاقات الاجتماعية، علاقة الولد مع أهله، الجار مع جيرانه، التطورات العلمية، الأمراض، الأحداث الكونية، مثلا تطلع الشمس من مغربها، الكسوف، الخسوف، المطر، الزلازل، كل هذا موجود في كثير من اللي بتحكي عن مستقبل من هذا النوع. طبعا لما بنجي بنقرا مثلا، اذا بتحبوا موجود هذا في الكتب، ومثلا بالجزء الثاني من كتاب الارشاد للشيخ المفيد رحمه الله باخر الجزء الثاني هو جامع مجموعه كبيره من هذه الاحداث وهذه العلامات، موجود بالكتب روايات طويله في هذا الموضوع، حتى بيحكي عن الزي وعن الاكل وعن الشرب وعن المساجد وعن المصاحف وقراءه كله كله، يعني في تفاصيل كبيرة جدا ومهمة جدا موجودة بهي الروايات، وهي موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة. والكثير من هذه الإخبارات نحن إلى اليوم، يعني بال 2014 بال 1436 الهجرة، نتطلع على العالم اللي نحن فيه، ما يجري فيه وما جرى في الماضي، سنجد بأن الكثير والكثير مما ورد في هذه الأحاديث صار تحقق. هلأ الباقي بده يصير بعدين. القسم الثاني هو العلامات أو الأحداث التي تم ربطها بالمهدي عليه السلام، مش بس أنه هاي بدها تصير بعدين بآخر الزمان، لا، كان في نحو من الصلة بالمهدي عليه السلام، لكن ما في تحديد زمني، يعني مش قايلين أنه هاي الحدث أو هذا الواقع أو هذا الخبر إذا تحقق بينه وبين المهدي مثلا عليه السلام أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين، ما في ربط زمني، مش انه يعني مباشرة، وانما مفتوح الموضوع، ما بنعرف الفاصل الزمني بين هذه الاحداث وبين هذه العلامات وبين قيام المهدي عليه السلام. وبعضها قد تكون احداث حصلت في الماضي، وبعضها قد احداث قد تحصل بعيدا عن يوم قيام المهدي بعقود او سنوات او مئات السنين، الله اعلم، احنا ما بنعرف الفاصل الزمني. مثلا من اللغة أو لسان الروايات بهذا العالم بقول قبل أن يكون هذا الأمر، قبل أن يكون كذا وكذا وكذا، لن تروا ما تحبون حتى يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، قبل قيام المهدي سيكون كذا، قدام المهدي سيكون كذا وكذا. إذن هاي الكذا وكذا، الأحداث أو الأخبار أو الشخصيات أو الوقائع، عم بتم ربطها بالمهدي عليه السلام بأنه قبل قيام المهدي، في نوع من الربط، لكن الفاصل الزمني قديش مش واضح بالروايات. هذا القسم الثاني، وما بيمنع أنه يكون في بعض الأخبار تذكر في القسم الأول ونفس الشيء تذكر في القسم الثاني، مثلا قيام دولة بني العباس وزوال دولة بني العباس واختلاف بني العباس، هذه ذكرت في القسم الأول وفي القسم الثاني، لكن قديش في بين زوال دولة بني العباس وبين قيام المهدي عليه السلام مش واضح. خلي نسمي هذا القسم الثاني بالعلامات العامة، لأنه مربوطة بالمهدي عليه السلام، فبنقول العلامات العامة لظهور المهدي عليه السلام. القسم الثالث اللي هو أهم قسم بالحقيقة، وهو الأحداث المتعلقة زمنيا، لا بالروايات، في حكي له علاقة بالزمن، وبالتالي في ترابط زمني مع قيام المهدي عليه السلام. وفي أولا أنه بالروايات مضمونة أنه هذه أحداث متصلة بقيام الإمام، فإذن في تأكيد على الاتصال، وأيضا في تحديد زمني، ممكن يقول والله مثلا في شهر رجب، ممكن يقول في شهر رمضان، ممكن يقول في العاشر من محرم، أنه بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو في سنة واحدة، يعني ورد تحديدات زمنية من هذا النوع. هذا النوع من العلامات لأنه متصل زمنيا وحدوثا واستمرارا واتصالا بقيام المهدي عليه السلام، خلينا نسميه بالعلامات الخاصة. على سبيل المثال، الروايات هاي كلها موجودة عند الشيعة والسنة، يعني ما عم نحكي شيء خاص بالشيعة. مثلا خروج السفياني الخراساني، هاي أحداث خروج الخراساني، خروج اليماني، هون الحكي العلامة هي الخروج، هلا مو نفس وجود الشخص، ممكن الشخص يكون موجود وفي علم الله سبحانه وتعالى فلان مثلا زيد بن فلان هو اليماني أو هو الخراساني أو هو السفياني، لكن مش هلا خرج، يمكن يخرج بعد 30 سنة، 40 سنة، بعد 80 سنة، يمكن يكون عمره 80 سنة ويخرج. الحديث هو عن خروج السفياني وحركة الخراساني وحركة اليماني، وليس عن وجود الشخص في الدار والدنيا، حتى نجيبها على العلامات الخاصة. مثلا من الأحداث المرتبطة زمنيا واتصالا، قتل نفس زكية في الكعبة بين الركن والمقام. بعض الروايات بتقول أنه هذا الذي يقتل فتى أو شاب هاشمي حسني، وبعضها بتقول اسمه محمد بن الحسن كمان. مثلا الصيحة من السماء، هذا موجود عند الشيعة والسنة، أنه في صيحة من السماء، وهذه الصيحة طبعا هلا بالأيام بعض الناس بيحاولوا يفسروا كل شيء علميا، لا مو مقصود هذا، يعني جبرائيل عليه السلام، بعض الروايات بتقول جبرائيل عليه السلام في السماء يصيح ويخبر بقيام المهدي عليه السلام ويسميه أيضا ويدعو إلى نصرته، وأنه يخاطب كل أهل لغة ولسان بلغتهم في وقت واحد، هذا الجانب المعجزة، وأن هذا الصوت في لحظة واحدة يدخل إلى كل أذن وإلى كل إنسان على امتداد العالم، وهذا الصوت حتى بيكون له نوع من الهزة أو الشدة، فبعض الروايات بتقول أنه الواقف بطب بريت البيت، القاعد بطب واقف، المسطح القاعد بطب واقف، المسطح بيوقف، اللي مخباية بيته جوا كمان تخرج إلى كذا، يعني في هزة يعني. وهذا قد يجمع بين علامة الهبدة أو الهزة وبين الصيحة، بس في صيحة من السماء هذا موجود في الروايات. مثلا من الأحداث المتصلة، يعني بس تطلع الصيحة من السماء، بعض الروايات بتقول أنه قبل ظهور المهدي بأيام أو أسابيع، بعضهم بتقول لا نفس يوم الظهور تكون الصيحة، على اختلاف في وقت الصيحة. مثلا الخسف في البيداء، السفياني عندما يخرج يرسل جيشا إلى الحجاز وجيشا إلى العراق، والجيش الذي يرسله إلى الحجاز إلى المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ويرتكب الأفاعيل في المدينة كما فعل آباؤه وأجداده يزيد بن معاوية في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد كربلاء، بيعمل نفس الشيء. وهذا الجيش وهو خارج من المدينة إلى مكة لملاحقة المهدي عليه السلام يخسف به في أول الطريق بين المدينة ومكة، ولا ويباد الجيش ولا يبقى منه إلا رجلان فقط، وهذا موجود عند الشيعة وعند السنة. إذن هذه أحداث، هذا النوع من العلامات سميها العلامات الخاصة، لا هي أحداث متزامنة، حتى في بعض روايات بتقول في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. هلأ حتى لو ما قلنا هيك، بنقول في دائرة زمنية ضيقة، يعني عم تحكي عن سنة واحدة، عن أشهر أو أسابيع أو أيام تحصل فيها هذه الأحداث بشكل متلاحق. بعض الروايات شبهت الموضوع مثل الخيط اللي فيه مشكوك خرز، الحبة تتلو الحبة، الحبة تتلو الحبة، هذه أحداث خلص متصلة يتلو بعضها بعضا. إذن هذا النوع هو نسميه العلامات الخاصة. إذن صار عندنا الأخبار العامة اللي عن ما يجري في المستقبل وجرى كثير منه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني، أنا عم عجل مشان استفيد من الوقت، يعني القسم الثاني هو ما ربط بالمهدي عليه السلام ولكن دون توضيح الاتصال المباشر أو المدى الزمني. القسم الثالث هو لا، المتصل بقيام المهدي وأيضا في مقاربة زمنية معينة. طيب، بعد تقسيم العلامات وقبل أن نذهب في الخطاب المقبل إن شاء الله، كيف نتعاطى مع هذه العلامات، هذه الأخبار؟ يعني هذا الموضوع بالنهاية يحتاج إلى موقف وإلى سلوك وإلى ممارسة، كيف نتعاطى معها؟ لأنه اليوم البعض يتعاطى مع هذه العلامات ومع هذه الأخبار ومع هذا الملف كله من أوله إلى آخره، البعض يتعاطى بطريقة صحيحة ولكن البعض يتعاطى بطريقة خاطئة. ومثل كل شيء، مثل العلم، مثل النار، مثل السلاح، مثل المي، مثل كل شيء يمكن الاستفادة الطيبة والجيدة منه كما أراد الله سبحانه وتعالى ويرضيه، ويمكن الاستفادة السيئة منه. لكن السؤال اللي بيبقى ونجاوب عليه الليلة، ما هي فائدة؟ وهذا بعض الناس طرحوني أشوفيه وموضع جدل، ما هي فائدة أن نعرف أو أن نطلع على هذه الأخبار التي تتحدث عن آخر الزمان وعن العلامات، سواء كانت متصلة بقيام المهدي عليه السلام أو لم تكن متصلة؟ قد يقول البعض أنه ما في فائدة، يعني هذا علمنا أو لم نعلم، تحققنا أو لم نتحقق، بحثنا أو لم نبحث، هذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا. إذا كانت العلامة صحيحة ستحصل، وعندما تحصل سنأخذ علما بها والسلام. ليش نعذب حالنا بهذا الموضوع ونحكي فيه ثلاث ليالي من ليالي عاشوراء؟ تعرف هذا وقت غالي جدا بالنسبة لنا. أولا طبعا هذا النقاش، هذا الكلام غير صحيح، بل أن نطلع وأن نعرف وأن نبحث وأن ندرس وأن نفهم وأن نتابع وأن نستوعب له فوائد كبيرة ومهمة جدا. أولا ولو بالإجمال، لما الله سبحانه وتعالى بيجي بخبرنا بالقرآن عن المستقبل، يعني الله بس عم بيزيد الآيات والقرآن أو له هدف من هذا الإخبار، له حكمة؟ أصلا الله سبحانه وتعالى كل غيب أخبر به أنبياءه أخبرهم به لحكمة ولفائدة ولمصلحة ولرحمة تعود للناس، للبشرية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما إجا قال كل هاي التفاصيل، إذا إن شاء الله رجعتوا الكتب مثل ما قلت لكم حتلاقوا أعداد كبيرة من الروايات اللي بتحكي تفاصيل أحداث في المستقبل. النبي يعني بس كان هيك حابب يسولف يعني، أو أنه لا، هو يخبر المسلمين عن هذه الأحداث لغاية ولحكمة ولمصلحة ولرحمة ولهدف. أكيد الله سبحانه وتعالى منزه عن اللغو واللهو والعبث، وأيضا رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا الأنبياء. هذا أولا، هذا بالإجمال، بمعزل أنه نحن بعقولنا استوعبنا، انتبهنا، اكتشفنا الحكم والفوائد أو ما اكتشفناها، قطعا هناك فائدة وحكمة كبيرة جدا، وإلا لما أخبرنا الله ولما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، على المستوى العقائدي أهمية هذا البحث كله ومتابعة هذه الأحاديث وهذه الأخبار والتثبت منها والتأكد من صحتها له فائدة عظيمة جدا على المستوى العقائدي. شو هي؟ دائما الأنبياء عليهم السلام لما بيجي نبي وبيقول لقومه أنا نبي من الله، الله بعثني، الله أرسلني. على طول الخط كان النبي يطالب بدليل، والدليل هو المعجزة، وكان لكل نبي معجزة أو معاجز، مو شرط تكون له معجزة واحدة، قد تكون له معجزات حتى لا يختلط الأمر على الناس، ومين مكان يجي يدعي النبوة ويدعي الرسالة ويدعي الاتصال بالغيب. طيب، من جملة معاجز الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء السابقين، المسيح عليه السلام، موسى عليه السلام، الأنبياء السابقين، كان الإخبار بالغيب عن أحداث المستقبل، مو اللي بده يصير بس يوم القيامة، لا، حتى في الدنيا. وكان يقولوا لقومهم بده يصير هيك وهيك 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 وهيك. أصلا المسيح عليه السلام كان يخبر بالمغيبات حتى في حياة الناس الشخصية، حتى شوفي ببيوتهم لفلان الشخص وفلان العائلة وفلان القرية والبلدة. طيب، لما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تنقل عنه، وإذا بعدين طبعا تثبتنا بالنقل، كل هذا الكم الهائل من الأخبار التي تتعلق بالمستقبل، ثم نتحقق من صحة الأخبار، ثم نقرأ الماضي والحاضر، ونجد أن الكثير مما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع وتحقق. أليس هذا دليل على صدق هذا النبي، بل على عظمة هذا النبي، بل على سعة علم هذا النبي بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ وهذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن كمسلمين الذين نؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يزيدنا إيمانا بنبوة نبينا، برسالة نبينا، بمقام نبينا، بدرجة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هاي أيضا فائدة عقائدية واضحة. لما واحد هلا بيجي بيقول لك خبرية مثلا، أول وحدة بتزبط، تاني وحدة بتزبط، المية بتزبط، الميتين بتزبط، أنت نظرتك لهذا الشخص شو بتصير؟ تقييمك لإله، احترامك لإله، لعلمه، لعقله، لتقديراته، لتوقعاته، حتى لو ما عم نحكي عن الغيب. فكيف إذا كان نبي يحدث عن الغيب، عن الوحي، ويقول بده يصير هيك 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 على امتداد مئات السنين، مو بعد 5 سنين وعشر سنين وعشرين سنة، لا، من بعده إلى قيام الساعة، على طول الخط عم يحكي لك أخبار ومغيبات وتنبؤات اللي انصح التعبير، وبعدين انت بتشوف ده كله صار، أغلبيته صارت. هلأ بعد في شيء بده يصير بالمستقبل، لأنه انحكى أنه قبل قيام الساعة وآخر الزمان أو مشاكل. إذن هذه فائدة عقائدية، بينما إذا أهملنا هذا البحث كليا وحطيناه بالكتب، ولا معلش لا، منعيش عادي، منروح على أشغالنا التانية، وبعدين إذا صار شيء منشوف. ثالثا، وهو مهم جدا، هو الأمل بالمستقبل. على طول الخط يا أيها الإخوة والأخوات، على طول الخط في الماضي، الآن أيضا في الحاضر. طلع واحد هيك، طبعا اليوم الضغط النفسي أكبر من أي زمن مضى. بالزمان والله شو كان يصير بالمشرق ما بيعرفوا أهل المغرب، شو كان يصير بالصين شو بعرف أهل الحجاز، شو عم بيصير بإيران شو بعرف أهل أفريقيا. ما كان يعني حركة التواصل كان بطيئة جدا وبسيطة جدا، ولذلك كان كل واحد مهتم باللي عم بيصير ببلده بما يطلع عليه ويحيط به علمه بالوسائل المتاحة في ذلك الحين. لا، اليوم نحن قاعدين ما شاء الله على الفضائيات وعلى الانترنت ووسائل الاتصال، كل شيء بيصير بالعالم لحظة بلحظة، كله بوجنا بخلقتنا يعني، ونسمعه ونراه ونتأثر به ويضغط علينا نفسيا، وأيضا الأحداث كلها مترابطة مع بعض البعض بشكل كبير جدا. بهذاك الأزمنة يمكن كان والله في قوة دولية ما بعرف وين، قوى إقليمية متصارعة، ما كان في مشاريع بمستوى يعني أنه عم بتدير الكرة الأرضية كلها، لا، حصلت استثناءات. لا، اليوم في صراع دولي وإقليمي وكوارث ومصائب وحروب وأمراض وأخطار وتحديات وتهديدات على كل الصعد الفكري والثقافي والأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي وإلى آخره. هذا كله ضاغط على الناس، بيطلعوا العالم هيك ما في أفق، وين شو دلوني عافو، انه مين هذه الكرة الارضية، هاي الشعوب، المليارات اللي كل ما عم بتزيد وعم تزيد الأخطار وتزيد تحديات. طيب شو الأفق؟ شو الأمل؟ ما في شيء. غياب الأمل، غياب الأفق شو بيعمل؟ بيعمل إحباط، بيعمل استسلام، بيعمل انهزام، بيعمل تخلي عن المسؤوليات. بينما وجود الأمل، وجود الأفق، وأمل من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، أنه لا، في وعد إلهي، هذه الكرة الأرضية، هذه الشعوب في العالم، سوف يأتي يوم، سوف يأتي زمان يحكمهم المؤمنون الصالحون المستضعفون الطيبون العدلاء، ويقيمون السلام العالمي والأمن العالمي ورفاه العالمي ورخاء العالمي، ويفتحون أبواب للعلم حتى الآن ما وصل إليها وهم البشرية. بيجي بيقول لك في أمل من هذا النوع، أنت تتطلع إلى هذا الأمل وتنشد له وتنجذب إليه، بالتالي بيصير عندك عزم وإرادة وتصميم أنه لا، بدنا نشتغل لنمهد لنحضر لنهيئ لليوم الذي سيتحقق فيه هذا الأمل. هذه فائدة عظيمة جدا جدا جدا. شنو فائدة هامشية؟ رابعا، وهذا مهم جدا من الناحية التفصيلية أيضا، أنه حدث عالمي بهذا الحجم بهذا المستوى اللي اسمه انهيار الطواغيت والجبابرة وقيام حكومة الصالحين المؤمنين المستضعفين في الأرض، هذا حدث تاريخي وهائل وعالمي وغير مسبوق. هذا ما بيصير بلحظة، هذا ما بيصير بالصدمة، هذا بده مقدمات وممهدات لحتى نوصل له. حتى على المستوى الذهني والنفسي والبشري والثقافي والفكري، البشرية تحتاج أن تتحضر، أن يتم تمهيدها وتحضيرها وتهيئتها لحدث عالمي تاريخي بهذا الحجم. تحقيق حلم الأنبياء، كل الأنبياء عليهم السلام، سيتحقق في آخر الزمان. هذا ما بيصير دفعة واحدة، أنه شوي هيك نحن ما في لا علامات ولا أخبار ولا شيء ولا مؤشرات ولا مقدمات ولا دلائل، فقنا الصبح أوف، كل طواغيت العالم سقطوا، الجبابرة سقطوا، دولة عدل إلهي. ما هو مش المفترض أن هذا الأمر سيحصل بالكامل بمعجزة إلهية. البشر شركاء ومؤثرون وفاعلون في صنع في تحقيق هذا الوعد الإلهي، ولذلك هذا أمر طبيعي. بده شو؟ بده علامات. العلامات هون شو شغلتها؟ تمهيد، تمهيد النفسي الفكري الثقافي الميداني، نحن نروح نواكب نتحضر ونتهيأ. شوفوا في أحداث تاريخية قديمة، مثلا موسى عليه السلام، نبوة موسى عليه السلام كانت نبوة منتظرة، كان بنو إسرائيل ينتظرون موسى عليه السلام لسنوات لمئات السنين بعد يوسف عليه السلام. بنو إسرائيل تغيروا أحوالهم في مصر، تعذبوا، تألموا، استعبدوا، استعبدهم الفراعنة، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فهم كان عندهم أمل أخبرهم به أنبياءهم السابقون أنه سوف يأتي نبي عظيم من أنبياء الله الكبار والعظام ويخرج بينكم، وهو الذي سيخرجكم من مصر ويأخذكم إلى الأرض المقدسة وينقذكم من فرعون وعمله. وهم بنو إسرائيل قاعدين ناطرين، وكان في علامات للزمن الذي سيولد ويخرج فيه موسى عليه السلام، وهذه العلامات كان يعرفها بنو إسرائيل، واطلع على بعضها فرعون وجماعة فرعون. ولذلك بالتاريخ موجود عنا أنه في بعض الأعوام كان فرعون كلما يولد ذكر من بني إسرائيل يذبحوا حتى يحول دون ولادة موسى عليه السلام. إذن موسى المنتظر إن صح التعبير، الذي انتظره بنو إسرائيل لإنقاذهم من عذاب فرعون لمئات السنين، ما كانوا عم ينتظروا بالفراغ، كان في علامات ومؤشرات ودلائل وقرائن على الزمن والجيل الذي يقترب والذي سيولد فيه موسى ويبعث فيه موسى عليه السلام. السيد المسيح عليه السلام كذلك، كل بني إسرائيل، كل اليهود كانوا ينتظرون سيد المسيح، ولكن عندما ولد السيد المسيح عليه السلام من مريم سلام الله عليها، اتهموها وظلموها واتهموه وظلموه، وقالوا بالنسبة لمريم إثما كبيرا، وما تحملوا هذا الموضوع ورفضوه وكفروا به، ولكن كانوا ينتظرون السيد المسيح لسنوات طوال لمئات السنين. الأنبياء الذين سبقوا السيد المسيح كانوا يبشرون به ويتحدثون عنه، وكانت أيضا علامات الزمن الذي سيولد فيه السيد المسيح أيضا منتشرة بين علماء بني إسرائيل وبني إسرائيل، حتى وصلت على إيران. وهذا المسلسل تبع مريم المقدسة بتتذكروا، بيجوا ثلاثة إيرانية وبيقدموا هدايا. طيب، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصلا موجود في كتب اليهود، خبره عند اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهم إجوا على المدينة المنورة وعلى شبه الجزيرة العربية وسكنوا هناك وانتظروا مئات السنين، وكانوا يترصدون العلامات والقرائن والإشارات التي تقول بأنه سيولد هنا نبي آخر الزمان. وهم كانوا يحكوا عن العرب ويقولوا له سيولد هنا نبي آخر الزمان، وهذا الأمر كان معروفا لدى علماء المسيحيين أيضا اللي إجوا سكنوا في أديرة وفي شبه الجزيرة، وهبان في الصوامع ينتظرون هذا الخبر. أو كان معروف في إيران، سلمان الفارسي إجا من إيران إلى المدينة المنورة وهو ينتظر لأنه كان على علم بهذا، هذا كان معروف. ولذلك كان للزمن الذي سيولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات وقرائن ومؤشرات، البشرية كانت تنتظر هذه الولادة. حدث بهذا المستوى، بمستوى قيام المهدي، قيام المهدي عليه السلام وعودة السيد المسيح إلى الأرض عليه السلام، هذا ما بيصير فجأة، ما بيصير بدون مقدمات، بدون تمهيد، بدون أرضية، بدون استعداد نفسي وروحي ومعنوي وثقافي وفكري وميداني وبشري، بدون انتظار إيجابي وجدي وحقيقي. هاي أيضا من فوائد العلامات، لأنه مش المطلوب السيد المسيح عليه السلام يرجع إلى الدنيا ليتآمر عليه اليهود من جديد ولا يجد له ناصرا ومعينا، أبدا، الله ما مرجع على الأرض من شان هيك. ولا المطلوب أن يقوم المهدي عليه السلام ليخذله الناس كما خذلوا جده أبا عبد الله الحسين عليه السلام لتكون كربلاء جديدة وشهادة جديدة، أبدا. وعلى مهل ليصير الناس جاهزين أن يكونوا أوفياء وصادقين ومخلصين في النصرة والبيعة والولاء للمهدي وللمسيح، لما هذه الأرض بتصير جاهزة لوراثة الصالحين العابدين المؤمنين المستضعفين، الله سبحانه وتعالى يأذن لأوليائه بالحركة وبالخروج. إذن أهمية هاي العلامات بتعمل هذا التمهيد. بعد بذكر فائدة أخرى، والأمر لا يقتصر على هذه الفوائد لكن هذا ما وسعه الوقت المتاح. الفائدة الأخيرة اللي بدي أذكرها هي أنه هذا لإلنا نحن كمان أجيال البشرية بيعطينا أمل على مدى الزمن. أنا دائما كنت أضرب مثل للإخوة والأخوات باللقاءات المعينة، هلا بلبنان لأنه المسافات عنا مش طويلة ما بيحطوا المسافة، يعني مثلا أنت طالع من بيروت بيقول لك من هون جنوب، من هون طرابلس، من هون ما بعرف جونية كذا، بس ما بيحط لك مسافات، يمكن أوقات يحط المسافة الكلية. بالبلدان اللي فيها مسافات طويلة، هلا أنا بضرب مثل عن إيران لأنه مش رايح على أوروبا، يعني بإيران مثلا بدك تروح من طهران على قم، بيجي بيقول لك قم مثلا، هلا أنا نسيان وين قديش، افترض 200 كيلومتر، بوف 200 كيلومتر مسافة طويلة، أنت ماشي، بعد 5 كيلو بيقول لك 195، بعد 5 بيقول لك 190، بعد 5 بيقول لك 185، يعني كل 5 كيلو بيحط لك علامة، أنت شو بيصير؟ الأمل عندك يزدهى، هو خلصنا منهم، 20 كيلو قطعناهم، 50 كيلو قطعناهم. أنا بتذكر لما كنا نروح على قوم، قبل مثلا ما نوصل لقوم بثلاث أرباع بربع الطريق نتعب، هذا ينعس، هذا يمل، هذا كذا، بس يشوف قم 25 كيلومتر 20 كيلومتر تلاقي صحصحوا فاقوا جهزوا استعدوا انه هينا حنوصل. هذا شيء نفسي، هذا مثل بسيط ببين الفكره. ما هو نحن قاعدين من مئات السنين، المسلمين والبشريه قاعده من مئات السنين، ما مبين شيء، لا علامه، لا اشاره، لا قرينه، لا خبريه، لا حكايه، لا كلمه، يعني هيك مؤشر جيد ايجابي. كله مجمع على آخر سنة، هذا بيعمل يأس وبيعمل إحباط، وآخر شيء ممكن يجوا ناس ما في شيء، هاي سوالف هاي. وحتى الآيات القرآنية بتقول شو بنعمل فيها، ها قصده يعني الأرض يوم القيامة، ما بالدنيا ما في شيء، ما تتوقعوا شيء. بينما شوفوا هون يعني هذا جانب نفسي وروحي وتربوي عظيم جدا، بينما إجا حطنا علامات على طول الطريق، ومو علامة واثنين، عشرات ومئات الأخبار والنبوءات والتوقعات، بده يصير هيك بده يصير هيك بده يصير هيك بده يصير هيك. طيب أنا لما بيجي بيقول لي في 100 شغلة بدها تصير قبل ما نوصل لهذا الحدث التاريخي، لما بصير وحدة بنطر الثانية، لما بصير 30 بقول بس بعد عندي 70 بس، يعني هي أنا ماشيين عم نقرب، في أمل في أمل في أمل. هاي ثقافة الأمل، روحية الأمل، التعلق بالأفق، التعلق بالمستقبل، قلت هي مسألة حاسمة جدا في موضوع العزم والإرادة والتصميم والعمل والجدية وما شاكل. العلامات شيء اللي بدي أختم فيه، العلامات لا تعني على الإطلاق أنه نحن بس بنقعد ننتظر علامات، لا، هاي العلامات مشجع لنا، يعني مثل العلامات اللي على الطريق تبع قم، يعني لازم تسوق مليح، صحصح إذا نايم حتى ما تفت لك بشي حائط تنزل لك بشي وادي، جهز حالك، انتبه، ما ادري شو. هذه العلامات تعني انه مواصلة العمل، تعطينا امل لنواصل العمل، لكن مش هي اللي تصنع الحدث. الله سبحانه وتعالى في مشيئته وفي ارادته وضع معطيات ووقائع وظروف لتحقيق هذا الوعد الالهي، جزء كبير من هذه الظروف هي مسؤولية البشرية، هي مسؤولية البشرية. لكن العلامات بتقلنا نحن عم نقرب، نحن عم نقدم، نحن عم نوصل بمرحلة من المراحل، حتقلنا هيانا وصلنا، بعد يا شباب سونا على الباب تماما. أما علامات الخاصة اللي حكيت عنها معناتها بعد شهر، بعد شهرين، بعد جمعة، بعد يوم، هاي قيمة وأهمية العلامات. لذلك نعم، بحث العلامات، بحث الأخبار والمستقبل بيعطينا مشهد عام، بيعطينا صورة عن المستقبل، بيعطينا رؤية قد لا تكون تفصيلية أو دقيقة، ما بنحتاجها، نحتاج المشهد العام، الرؤية العامة، بيعطينا البصيرة، بيعطينا الوعي، نمشي على هدى، على وضوح، على بينة، المستقبل قدامنا واضح، الطريق إلى المستقبل بيكون بنسبة كبيرة واضح، وده شرط أساسي للنجاح والفوز والفلاح بأي مرحلة من المراحل. بيبقى البحث الأخير هو كيف نتعاطى مع هذه العلامات، مع هذه الأخبار، مع هذه الأحاديث والروايات. إن شاء الله بنختم فيه بالليل الجاي بعدين إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى قدر، لأنه الليلة الأخيرة مثل العادة ليلة العاشر أنا بتعرض فيها للوضع السياسي بالبلد وبالمنطقة. فإن شاء الله نستكمل بحثنا لاحقاً، وعظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.